باذن الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور الشياطين ان يدرك الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق بها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. ما زلنا مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا من شرح الحديثين الأولين، وننتقل بإذن الله تعالى مع الإمام البخاري للحديث الثالث، وهذا الحديث الثالث هو أيضا من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهو أصرح حديث في الباب أو أصرح حديث مطابقة للترجمة التي ترجم لها البخاري رحمه الله تعالى من قوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها تقول في هذا الحديث أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان هذا الحديث أكثر الأحاديث مطابقة للترجمة التي ترجمها الإمام البخاري، على أننا ذكرنا آنفا أن ترجمة البخاري لهذه الأحاديث لا تختص بالأحاديث المتعلقة ببدء الوحي، بل تشمل ما يتعلق ببدء الوحي وما يتعلق بصفة الوحي وصفة حامل الوحي، وأحاديث هذا الباب كلها تدور في هذا الفلك، فبعضها يتحدث عن بعض عناصر الترجمة والبعض الآخر يتناول عناصر أخرى أيضا من عناصر تلك الترجمة. يقول البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن بكير، وهذا من ثقات المصريين، واسمه أصلا يحيى ابن عبد الله ابن بكير، فبكير جده وليس أباه، وهذه عادة عند رواة الحديث أنهم أحيانا ينسبون الراوي إلى جده، كما تقول مثلا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فحنبل هذا جده وليس أباه، فهذا تجده كثيرا في رواة الحديث، وليس هذا من باب التدليس، أعني تدليس الشيوخ، نحن نعلم أن هناك من يسمى بتدليس الشيوخ، أن يعمل الراوي إلى تسمية شيخه باسم لا يعرف أو باسم لا يشتهر به ليعمي ذلك على السامعين، أو يكون شيخه ضعيفا مثلا فيسميه باسم غير معروف أو ينسبه نسبة ليس يشتهر بها أو يلقبه بلقب لا يعرف به، واضح؟ وذلك تعمية لحاله عند السامعين، كما قالوا في عبد الله ابن لهيعة، فلهيعة لهيعة قيل إنها اسم أمه ولكنه هكذا اشتهر، فهو يقال له عبد الله ابن لهيعة، وله جد اسمه عقبة، فكان بعض الرواة يقول حدثني عبد الله ابن عقبة، وعبد الله ابن عقبة هو عبد الله ابن لهيعة، ولكن بعض الرواة كان يفعل ذلك ليعمي هذا الراوي على التابعين حتى لا يهتدوا إليه، إما لكونه كان متكلما فيه وفي حفظه، أو لإيهام التابعين أنه يروي عن شيخ لا يروي عنه غيره أو لا يعرفونه فيقبلون على السماع منه، وهذا من باب تدليس الشيوخ، من باب تدليس الشيوخ. وهناك رواة كثيرون دلت الناس أسماءهم كما كان يعمل سعد العوفي، كان يعمل إلى ما سمعه من الكلبي محمد بن السائب الكلبي، واسمه محمد بن السائب ويقال له الكلبي، هكذا يعرفه كل الرواة. فإذا قرأت في إسناد في طبقة التابعين راوي اسمه محمد بن السائب فاعلم أنه الكلب، أو محمد بن السائب الكلب، أو الكلب، أو ابن الكلب، هكذا يأتي في الأسانيد. فهو كان معروفا بهذا الاسم وتلك النسبة. فمحمد بن سعد العوفي أراد أن يعمي على التابعين شأنه فكناه، فكان يكنيه بأبي سعيد فيقول حدثنا أبو سعيد، وهو يقصد الكلبية، يقصد محمد بن السائب الكلبي، ولكن أراد أن يوهم السامعين أنه ليس الكلب الذي تعرفونه، إنما هو رجل آخر يقنى بأبي سعيد، ويقال إنه أراد أن يوهم السامعين أنه أبو سعيد الخدري. قال ذلك ابن حبان في ترجمته من المجروحين، لأن محمد بن سعد العوفي كان قد سمع من أبي سعيد الخدري بعض الأحاديث، ثم لما توفي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه إذا بالعوفي قد جالك الكلب، وأخذ عنه بعض المراسيل وبعض الحكايات والقصص. فإذا أراد أن يروي عن الكلبي ما يرويه مرسلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فله يلزمه أن يقول حدثنا محمد بن سائب الكلبي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه الرواية من قبل المراسيل، لأن الكلبي تابعه وهو يروي مباشرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون تلك الرواية من قبيل المراسيل. فعمد هذا العوفي إلى أن كان محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد، فصار كلما روى شيئا من مراسيل الكلبي يقول حدثنا أبو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالسامع يتوهم أن أبا سعيد المذكور هو الخدري، لأن العوفية إذا روى عن أبي سعيد عن النبي فالذي يتبادر إلى الذهن أن أبا سعيد المذكور هو الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري. فكان ذلك من تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ له صور متعددة وأغراض أيضا متعددة، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، لكن ليس من هذا ما يصنعه البخاري ومثله من اختصار اسم الراوي أو من نسبته إلى جده مثلا، كما فعل ها هنا حيث قال حدثنا يحيى ابن بكي. لماذا؟ لأن يحيى بن عبد الله ابن بكي معروف بين الناس وبين كل من يسمع اسمه أنه يقال فيه يحيى ابن بكي كما يقال فيه يحيى ابن عبد الله ابن بكي، فهذا مشهور بين الناس وليس خافيا، إنما الذي يدلس التسوية يعمل إلى تسمية شيخه بشيخ غير معروف غير مشهور به. أما البخاري فهو تم الراوي بشيء الناس يعرفونه بهذا الاسم وبهذه النسبة، كما لو قلت مثلا أحمد بن حنبل فكل الناس يعرفون أحمد بن حنبل أنه أحمد بن محمد ابن حنبل، فلا يكون ذلك من قبيل تدليس الشيوخ، إنما يكون من قبيل تدليس الشيوخ لو أنك فعلت ذلك في راوي لا يعرف بهذا الاسم الذي سميته به، كما قلنا في عبد الله ابن عقبة، فعبد الله ابن عقبة هو عبد الله ابن لهيعة، وعقبة اسم جده، فهذا يسمى تدليسا. لماذا؟ لأنه غير مشهور بهذه النسبة، أكثر الناس إنما يسمونه عبد الله ابن لهيعة، فإذا أنت جئت فنكبته إلى جده
فقد أغربت وجئت باسم غير معروف لدى الناس. فهنا يندرج هذا الصنيع تحت تدليل الشيوخ. إنما نبهت على هذا لأن بعض شراح البخاري اعتبر صنيع البخاري هنا من قبيل التدليس، والبخاري بريء من التدليس ولا يتعاطى أصلا التدليس، وقد دفع عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في طبقات المدلسين، وكذلك في نكتين على كتاب ابن الصلاح، ورد على من وصف البخاري بأنه مدلس. يقول يحيى ابن بكير حدثنا الليث، والليث هنا هو ابن سعد المصري المعروف التهمي. وقال العلماء ان يحيى ابن بكير من اثبت الناس، بل هو اثبت الناس في الليث ابن سعد. اذا هذا اسناد من اعلى الاسانيد، لانه من روايه يحيى ابن بكير او يحيى ابن عبد الله ابن بكير الثقه، ثم انه يرويها عن الليث ابن سعد، وهو اثبت الناس في الليث ابن سعد. وهو أثبت الناس في الليل ابن سعد عن عقيل، وعقيل هذا هو ابن خالد، وهو من كبار أصحاب الزهري، وهنا يروي عن الزهري الذي هو ابن شهاب، فالزهري اسمه محمد ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري، فكثيرا ما يأتي في الإسناد الزهري، وكثيرا ما يأتي ابن شهاب اختصارا نسبة إلى جده. والليث يروي عن عقيل، وعقيل هكذا بالتصغير بضم العين، ولا يوجد في الرواة من يسمى على هذا الرجل ويكون بهذا النمط، يعني مضموم العين مصغرا، وإنما بقية الرواة يقال فيهم عقيل، بقية الرواة يقال فيهم عقيل، وهذا يندرج تحت باب المختلف والمختلف، أن تشترك الأسماء في الرسم وتختلف في النطق، أن تشترك الأسماء في رسم الكلمة، فكلهم يقال فيه هذا الرسم عين وقاف وياء ولام، ولكن الاختلاف في ماذا؟ في النطق بالكلمة. فهنا عقيل ابن خالد هو الذي يروي عن الزهري، كلما وجدت عقيل عن الزهري فاعلم أنه بضم العين مصغرة، أما غير هذا فهو يكون عقيل، تقول فيه عقيل ولا تقول فيه عقيل، فهذه قاعدة في المؤتلف والمختلف. طبعا ذكرنا سابقا ايام كنا نشرح في مصطلح الحديث الفرق بين المتفق والمختلف والمختلف والمختلف. المختلف والمختلف ما ذكرناه مثاله الان هو ان يشترك الاسمان في الرسم، رسم الحروف، ولكن يختلف في النطق، كما تقول احمد واجمد، انس واتش، فالرسم واحد ولكن النطق مختلف بحسب التشكيل أو بحسب النقط. أما المتفق والمختلف فالإثمان يتفقان رسما ونطقا، إنما يختلفان في المسمى، يعني كأن هناك جماعة من الرواة كل منهم يسمى بهذا الاسم، فعلم المتفق والمختلف يميز لك من هذا ومن هذا ومن هذا. فمثلا أنس ابن مالك، عندنا خمسة من الرواة كل منهم يسمى أنس بن مالك، منهم اثنان في الصحابة، أنس بن مالك المعروف الصحابي المعروف، وأنس بن مالك الكعبي، وهذا غيره أنس بن مالك الأنصاري المعروف، واضح؟ فهذا يسمى أنس بن مالك، وهذا يسمى أنس بن مالك، وهذا يسمى أنس بن مالك، فهم يشتركون في الرسم، رسم الاسم، وفي النطق به، واضح؟ لكن يختلفون في المسمى، فأنس بن مالك هذا شخص، وأنس بن مالك الآخر شخص آخر، وأنس بن مالك الثالث شخص ثالث، وهكذا. فعلم المتفق والمختلف يميز لك الرواة الذين يشتركون في اسم واحد، أما علم المختلف والمختلف فهو يميز لك الرواة الذين يسمون بأسماء تشترك في الرسم وتختلف في النطق والتلفظ. عن ابن شهاب. طبعا اتمام ابن شهاب هذا ستجده في الاسانيد كثيرا، كلما قرأت في كتب السنة لابد أن يمر عليك هذا الاسم الزهري أو محمد بن شهاب الزهري أو ابن شهاب أو ابن شهاب الزهري كثيرا، لأنه مكثر من حفاظ الكبار من حفاظ الحديث التابعين. حتى إن عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه أمره أن يجمع له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثرة حفظه، حتى يقول السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب يعني الزهري، آمرا له عمر يعني ابن عبد العزيز. فكان ابن شهاب من حفاظ الحديث في زمانه، وهو من صغار التابعين ليس من كبار التابعين، من صغارهم، لأن التابعين طبقات كما أن الصحابة طبقات. التابعون طبقات كما أن الصحابة طبقات، فالتابعون منهم كبار التابعين، وكبار التابعين كسعيد بن مسيب وقيس بن ابي حازم وسعيد بن جبير وامثال هؤلاء الذين اخذوا من كبار الصحابه، اخذوا من كبار الصحابه. وهناك اواسط التابعين وهناك صغار التابعين. صغار التابعين الذين لم ياخذوا الا من صغار الصحابه، ومع ذلك حتى مع كونهم أخذوا من صغار الصحابة فغالبا ما تجدوهم مقلين أيضا عن الصحابة، مقلين عن الصحابة، وإن كانت رواياتهم من حيث الجملة هي كثيرة ولكن أغلبها عن غير الصحابة عن كبار التابعين. فالزهري يقال إنه لم يسمع من صحابي إلا من أنس بن مالك، وكل الصحابة الذين روى عنهم الزهري فهو لم يسمع منهم، إنما يروي عنهم على سبيل الإيه؟ الإرسال، ما يسمى بالإرسال الخفي الذي هو انقطاع. يعني الزهري إذا روى عن أبي هريرة هذا تابعي، الزهري تابعي وأبو هريرة صحابي. يأتي بعض العلماء يقولون هذا حديث منقطع أو مرسل، بعض الناس لا يفهم كيف يعني يكون مرسل هذا تابعي يروي عن صحابي، فما وجه الإرسال ها هنا؟ وجه الإرسال ما يسميه العلماء بالإرسال الخفي، وهو أن يكون الراوي قد عاصر شيخه ولم يسمع منه، وهذا يقع كثيرا في طبقة صغار التابعين، في طبقة صغار التابعين، فإنهم إنما عدوا تابعين لكونهم أدركوا ولو واحدا من الصحابة وأخذوا ولو عن واحد من الصحابة. فبطبيعة الحال من أدرك مثلا أنس بن مالك من التابعين فهو تابعي. لماذا؟ لأنه أدرك أنس، وأنس ممن تأخرت وفاته رضي الله عنه، وكان أيضا مكثرا من الحديث أنس بن مالك، فلهذا أدركه وسمع منه عدد من التابعين من صغار التابعين، فعد هؤلاء التابعين مع أنه لم يسمعوا إلا من الواحد أو الاثنين من الصحابة، لأن التابعي هكذا حده وتعريفه، هو من أدرك أو لقي الصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تحقق فيه وصف التابعي لأنه أدرك هذا الصحابي وأخذ عنه والتقى به وتحمل عنه علما ولو حديثا واحدا، فهو يصير بذلك تابعيا. لكن هل معنى ذلك أن كل ما يروي عن الصحابة يكون متصلا؟ لا ينفع، لاحتمال أن يكون يحدث عن بعض الصحابة الذين لم يدركهم. كيف يحدث عن بعض الصحابة الذين لم يدركهم؟ أي على سبيل الإفساد. ولهذا نجد مثلا بعض العلماء حينما يروي الزهري مثلا عن بعض الصحابة من غير أن يسميهم يقول حدثني بعض أصحاب النبي، أي الزهري يقول قال بعض أصحاب النبي أو عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يصرح بالسماع. نجد مثلا بعض الأئمة كالبخاري وكالنسائي وغيرهما يقولون هذا مرسل، فيستشكل ذلك بعض الباحثين يقول كيف يكون مرسل والجهالة بالصحابة لا تضر، وهو لم يفهم مراد العالم، لأن البخاري أو النسائي لم يقصد بوصف هذا الحديث بالإرسال ما وقع فيه من إبهام الصحابة، إنما قصد أن مثل الزهري إذا روى عن صحابي لم يسمه فلربما كان هذا الصحابي الذي لم يسميه الزهري ممن لم يسمع منه الزهري، لأن الزهري كما ترون أو كما تعلمون ممن لم يسمع إلا من واحد وهو أنس ابن مالك، ولو كان هذا الحديث من حديث أنس لسماه. وعادة الرواة إذا حدثوا عن الصحابة التابعي إذا حدث عن صحابي فهذا شرف له عظيم، مثل الزهري ولم يدرك إلا أنس ابن مالك من الصحابة، فلو كان هذا الصحابي الذي هو صاحب هذا الحديث أدركه الزهري لصاح باسمه ولا جهر به، لأن هذا شرف له أن يحدث عن واحد من الصحابة. فلما لم يسمع من هذا الصحابي لم يرى حاجة في أن يسميه فقال عن رجل من الصحابة. فالإرسال ليس راجعا إلى الإبهام الواقع في الإسناد، إنما راجع إلى أن هؤلاء العلماء رأوا أن الزهري لم يأخذ ذلك عن هذا الصحابي وإنما بينه وبين ذلك الصحابي واسطة، وهذا الذي يسمى بالإرسال الخفي. فالإعلان ليس راجعا إلى الإبهام، وإلا فالصحابة كلهم عدول سواء عرفنا أسماءهم أو لم نعرف أسماءهم، إنما وصف هذا حديث الإنسان ليس راجعا إلى الصحابي الذي أبهم، إنما هو راجع إلى أن هذا التابعي وهو من صغار التابعين، فإذا ما روى عن صحابي لم يسميه فالغالب أنه من الصحابة الذين لم يسمع عنهم. كيف وصف الزهري إذا ما سمى الصحابي أعني غير أنس فهو لم يسمع منه، فكيف إذا ما أبهمه؟ فهذا يدل على أنه من الصحابة الذين لم يلتقي بهم ولم يأخذ عنهم مباشرة. وليس هذا تدليس، ليس رواية الزهري عن الصحابة الذين لم يدركهم يعد من باب التدليس، إنما هذا من باب الإرسال والانقطاع، وهو ما يسميه حافظ ابن الصلاح ومن بعده بالإرسال الخفي. لماذا سمي إرسالا خفيا؟ لخفاء التوصل إليه، لأن الراوي قد يكون سنه تساعده وتمكنه من أن يسمع من ذلك الشيء، بل قد يكون التقى به، بل قد يكون رآه رؤية وصلى خلفه ومع ذلك يقول العلماء لم يسمع منه، لأن الشأن في الإرسال الخفي ليس فقط بإثبات اللقاء، فقد يثبت اللقاء ولا يثبت السماع، كما قالوا في إبراهيم النخعي رحمه الله، قالوا دخل على عائشة أم المؤمنين ولم يسمع منها، دخل على عائشة أم المؤمنين ولم يسمع منها. كيف يكون دخل عليها ولم يسمع منها؟ أيوة، دخل عليها وجلس في مجلسها وكان وقت ذلك صغيرا لا يمكنه سنه من أن يتحمل علما في هذا الوقت، أو لم يصادف أن عائشة أخبرته بعلم في هذا المجلس، وكما قالوا مثلا في أيوب السختياني قالوا رأى أنسا رؤية فقط ولم يسمع منه، فقد رآه، فثبوت الرؤية أو ثبوت اللقاء وحده لا يكفي في إثبات السماع، لأن السماع أخص من مطلق اللقاء أو الرؤية. فهذا لا يسمى تدليسا في عرف العلماء، إنما هذا يسمى إرسالا. نعم، نحن نعلم أن التعريف العام للمرسل هو ما يرويه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ميزه بينه وبين هذا النوع من الإرسال أن جعلوا هذا من باب الإرسال الخفي، وهو باب من أبواب الانقطاع، أن يكون هناك راو سقط من أثناء الإسناد ممن دون الصحابي فنحن نسميه منقطعا، لكن يرد في استعمال العلماء كثيرا بتسميته إرسالا، يقصدون بالإرسال هنا الإرسال الخفي، لأنه يخفى ولا يطلع عليه إلا العلماء الحفاظ النقاد الذين يعرفون هذا الراوي سمع ممن ولم يسمع ممن. مفهوم هذا الكلام؟ عن عروة ابن الزبير، طبعا عروة ابن الزبير من كبار التابعين، والزهري هنا يروي عنه، والزهري من صغار التابعين، إذن الزهري هنا يروي عن ماذا؟ عن تابعي كبير، عن عائشة أم المؤمنين الصحابية، عن عائشة أم المؤمنين، وقع في هذا أيضا ما وقع في الحديث المتقدم بوصف عائشة بأنها أم المؤمنين، وقلنا ذلك راجع أو مأخوذ من قوله تعالى وأزواجه أمهات. أنها قالت. إذن عائشة هي التي تقول هذا الحديث وتحكيه بنفسها، ويتضمن الحديث أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أقواله، ولكن هذا لا يخرج الحديث عن كونه حكاية من حكاية عائشة أم المؤمنين للقصة، من حكاية عائشة أم المؤمنين للقصة، وهذا يعتبر من الأحاديث الفعلية وليس من الأحاديث القولية. يعني الصحابي يحكي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس يحكي قوله، وإن كان الحديث متضمنا بعض الأقوال في أثنائه، ولكن في الجملة الحكاية بأمتها هي من حكاية السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما كان من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الوحي. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. حينما تأتي السيدة عائشة، ونحن نعلم أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تدرك أول الوحي، لأنها ولدت بعد البعث، ولدت بعد البعثة، وكما في صحيح البخاري من أنها قالت: لم أدرك أبوي، لم أدرك أبوي إلا وهما قد دانا الدين، يعني قد أسلما. فهي ما أدركت أباها أبا بكر ولا أدركت أمها إلا بعد أن رأت أباها وأمها على الدين، إذن هي لم تدرك أول البعثة، ولم تدرك عصر وعهد خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكيف تحكي هي شيئا لم تره؟ تقول أول ما بدأ به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتحكي القصة، وهذه القصة إنما وقعت قبل ولادتها هي، وقعت قبل ولادة عائشة، فبالضرورة نحن نعلم أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم ترى ذلك بعينيها، ولم تسمع مع ذلك في وقته، إنما أخبرت به، إنما أخبرت به، وقد يكون الذي أخبرها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الظاهر، وقد يكون أخبرها بعض الصحابة، وقد يكون أخبرها بذلك بعض الصحابة، وعلى ضوء هذا يكون هذا حديث من باب مرسل الصحابة. واحد يقول لك الله ايش اختارت؟ تعقل لنا اطلع لنا صحيح بخلي كل مره سنه. لا، وصفه بالمرسل لا يعني انه ضعيف، وهو بعض الناس عندهم خلط. وصفه بالمرسل، نحن نعلم ان المرسل انواع، حين نقول مرسل صحابي، فمرسل الصحابي كمسند الصحابي سواء، لا يفترق هذا عن هذا، فالحكم سواء، هذا صحيح وهذا صحيح، هذا وإن لم يكن متصلا فله حكم المتصل، ولكن نحن هنا نحلل الرواية ونعرف ما كيف نفهم الرواية، حتى لا يأتي واحد ويقول انظر إلى هؤلاء الذين يقولون نحن نعتمد على الأحاديث، يحتجون بأحاديث منقطعة، ويقولون إن عائشة تحكي أشياء لم ترها بل وجدت قبل ولادتها، نقول لا، هذا صحيح، إنما لم تدركه عائشة ولم تدرك زمانه، ولكنه إما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أخذته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة وحكت القصة من غير أن تعزوها إلى النبي، وهذا صحيح، وإما أنها أخذتها عن بعض الصحابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا، كما قال أبو الدرداء: ليس كل ما نحدثكم به قد سمعناه، ليس كل ما نحدثكم به قد سمعناه، إنما كان يحدث بعضنا بعضا ويصدق بعضنا بعضا. وتعلمون قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يتناوب هو وصديق له النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يوم وهذا يوم، فإذا نزل هو رجع وحدث صاحبه بما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا نزل صاحبه رجع وحدثه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان شأن الصحابة الجميع، كان يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا. فلهذا أحيانا بعضهم كان يرسل الخبر، يعني سمعه من الصحابة ولكنه يرويه مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجد في ذلك غضابا لأنه يعلم أن من حدثه إنما صدقه ولم يكذب، لأنهم رضي الله عنهم جميعا كانوا أهل عدالة وأهل دين. وهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن عصمهم الله من معصية الكذب، فلا تجد صحابيا ابتلي بهذه بهذا الذنب. قد تجد في الصحابة من سرق، تجد في الصحابة من زنى، ولكن لا تجد في الصحابة من كذب. ده حتى الكذب يا أخي عند الكفار كان أمرا مستقبحا، كما سيأتي في قصة هرق وشأن أبي سفيان لما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يستطع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعتبرون الكذب عار. أن يكون رجل كبيرا في قومه شريفا في قومه ويكذب، هذا يعتبر عار في حقه، فكيف إن اقترن مع ذلك الدين؟ فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن عصمهم الله عز وجل من معصية الكذب، فلا يوجد الكذب في عهد الصحابة. قد يوجد الخطأ، قد يخطئ الرجل منهم، والخطأ ليس يعصم منه أحد، ولكن أن يتعمد الكذب فهذا لا يوجد له مثال في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا كان يصدق بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا. فإذا قول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، هذا والحكاية كلها إنما تحكيها عائشة وهي لم تدركها، إنما أخذتها بواسطة، وقد يكون الذي حدثها بذلك هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد يكون أحد من الصحابة، والصحابة كلهم عدول أمناء رضي الله عنهم أجمعين. والقول في ذلك شبيه بالقول في الحديث المتقدم، حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون الحارث هو الذي حدثها بذلك، والحارث ثقة من الصحابة رضي الله عنهم جميعا فهو من العدول الأمناء، وإما أن يكون الذي حدثها بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون هي التي حضرت هذا المسجد وسمعت سؤال الحارث بن هشام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا المثال الاحتمالات كلها واردة، أما في هذا في حديثنا اليوم فلا يرد احتمال أن تكون عائشة أدركت القصة، فإنها لم تدركها، إنما أخذت ذلك بواسطة، فقد تكون الواسطة أحد الصحابة، وقد يكون الذي الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي حدثها بذلك. أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. طبعا في رواية الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة والصادقة كلاهما بمعنى واحد، وقد فسرتها يعني فسرت كونها صالحة أو كونها صادقة بقولها فكان لا يرى رؤيا إلا ما جاء مثل ثلاث قصص، يعني مصداق كونها صالحة ومصداق كونها صادقة أنها تتحقق كما لو أنها رأي عين، مثل فلق الصبح، مثل ضياء الصبح، لا يشك فيها أحد. فهذا تفسير لقولها صالحة أو لقولها صادقة، فهي صادقة أو صالحة لكونها تتحقق بوضوح بين لا يلتبس على أحد. طبعا قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أول ما بدأ به من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، يفهم منه أن الرؤية الصالحة من الوحي، يفهم من ذلك أن الرؤية الصالحة من الوحي، ومعلوم أن رؤية الأنبياء وحي. وذكرنا في أوائل شرح البخاري قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام، يعني أول ما يوحى إليهم أن يكون ذلك في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعده في اليقظة. إذن هذا ليس شأنا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذلك شأن الأنبياء جميعا عليهم السلام. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي مثل ضياء الصبح، وهذا التعبير لا يقال إلا فيما كان واضحا بينا لا لبس فيه ولا شك. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء أي الخلوة للعبادة يعني، وكان يخلو بغار حراء، وغار حراء في جبل من جبال مكة، والغار هو طبعا النقب في الجبل، وحراء جبل من جبال مكة، تعلمون أن مكة مليئة بالجبال، فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العبد. يعني طبعا احنا بفضل الله عز وجل بنطبق المصطلح ايه عمليا، يعني بعض الناس يقرأ الحديث يقول لك انا بدرس مصطلح حديث ليه، اهو احنا النهارده هنعرف احنا بندرس مصطلح حديث ليه، مش النهارده يعني من خلال شرح البخاري نعرف ليه بندرس مصطلح حديث، يعني عشان نفهم الحديث نفسه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فيتحنث فيه، أي في غار حراء، أي يتحنث أي يتعبد، يقول وهو التعبد الليالي، وهو التعبد، يعني أن التحنث هو التعبد. إذا كلمة التعبد تفسير للتحنث. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: قوله وهو التعبد ليس من قول عائشة أم المؤمنين، إنما هو من قول الزهري رحمه الله، ذكره في أثناء الحديث ليفسر معنى قول عائشة يتحنث، فكأن الزهري رضي الله عنه لما روى الحديث فبلغ إلى قول عائشة أم المؤمنين فيتحنث فيه، أراد أن يشرح معنى التحنث فقال وهو التعبد، وهذا يسمى عند المحدثين بالإدراج، نحن دركنا المدرج. وذكر العلماء في المدرج أن المدرج أحيانا يكون في أول الحديث، وأحيانا يكون في أثناء الحديث، وأحيانا يكون في آخر الحديث، إذا هذا من أي صنف؟ من وسط الحديث، يعني في أثناء الحديث يقع إدراج، أي أن الراوي يزيد كلاما من قبل نفسه من غير أن يفصل بين كلامه وكلام رسول الله أو كلام شيخه، يعني كلام من يحدث عنه، فإذا به في أثناء الرواية هو سمع الحديث من شيخه عن يعني من هشام بن عروة عنه شيخه عروة بن الزبير عن عائشة من غير كلمة وهو التعب، لكنه حينما أراد أن يحدث رأى أنه من المناسب أن يشرح التحنث الوارد في الرواية، ففي أثناء ذلك في أثناء روايته قال وهو التعب شرحا منه لكلمة التحنث، فالراوي عنه لم يميز ولم يذكر فاصلا يفصل بين كلام الزهري وكلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه، فذكر الكلام في سياق واحد، ولكن أدرك العلماء ذلك وقالوا إن قوله وهو التعبد ليس من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري يشرح به معنى التحنث الوارد في عبارة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. طيب كيف استدل العلماء على ذلك؟ نحن حينما درسنا باب المدرج في كتب مصطلح الحديث ذكر العلماء وسائل إدراك الإدراج، فذكروا من ذلك أن ينص الراوي على ذلك فيقول عبارة يفهم منها ذلك، فيقول قلت مثلا أو أقول أو قال فلان كذا وكذا، فينسب القول إلى الراوي لا إلى رسول الله أو إلى عائشة أم المؤمنين. فنعرف من خلال ذلك أن هذا الجزء ليس من الرواية، إنه هو من تفسير أو من زيادات ذلك الراوي حال روايته للحديث، أو أن يعرف ذلك باعتبار الروايات، يعني رواية جاءت الزيادة فيها من غير فصل ولا تمييز، جاءت رواية أخرى بينت ذلك وفصلت وبينت أن هذا القدر من الحديث ليس هو من جملة الحديث، إنما هو من كلام الراوي وزياداته، فيعد ذلك إدراج. أو أن يستحيل أن ينسب ذلك القول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كأن يكون الكلام متعلقا بالصحابي أو بالتابعي، وهو كلام لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه وسائل إدراك وليست هي نهاية المطاف، قد يكون هناك وسائل وقراء أخرى يسترشد بها العلماء ويتدلون بها على ما وقع في الرواية من إدراك. هذا الموضع حينما يأتي في السياق وكان يخلو بغار حراء فيتحنك فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. إذا أنت قرأت هذا لا يظهر لك وجه إدراك، فالكلام مستقيم، وقد تكون السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي التي فسرت معنى التحنث، وهذا أمر وارد. فلماذا رجح العلماء كونه مدرجا وأنه من كلام الزهري وليس من كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها؟ ذلك الاعتبارات. الاعتبار الأول أنه وقع في رواية أخرى وهي أيضا في صحيح البخاري من رواية يونس ابن يزيد عن الزهري، خرجها في كتاب التفسير، أنه لما بلغ هذا الموضع فيتحدث فيه قال وهو التعبد، يعني يونس ابن يزيد قال وهو التعبد، يعني ما قال قالت وإنما قال وهو التعبد، فزاد كلمة قال في الوسط إشعار منه إلى أن هذا قول الزهري وليس قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. قد يقول قائل لعل الزهري هو الذي قال فيكون الإدراج من هشام بن عروة أو من عروة بن الزبير أو من عروة بن الزبير هو الذي زاد ذلك. فلماذا جنح العلماء إلى ترجيح كون ذلك الإدراج أو هذا التفسير من الزهري؟ إنما لجأوا إلى ذلك لأن الزهري رحمه الله تعالى كان من عادته فعل هذا، فهذا عرفوه بالاستقراء من حال الزهري، أنه رحمه الله كان كثيرا ما يزيد في الروايات إما في أثنائها أو بعدها أقوالا من قبل نفسه يشرح بها بعض العبارات أو يفرع ويستنبط من الحديث بعض الأحكام، وكان هذا معروفا به الزهري، حتى قال بعض أقرانه وهو ربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن اللي هو يسمى ربيعة الرأي اللي هو شيخ مالك، كان له يقول له يا زهري ميز كلامك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من شأن الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا راجع إلى سعة روايته، فإنه مع كونه حافظا فقيها، فكان رحمه الله تعالى حينما يحدث بالحديث كثيرا ما يشرح الحديث بعقب تحديثه أو في أثناء تحديثه بالخبر، فإن حينما يمر بكلمة تحتاج إلى شرح يشرحها، أو إذا ما انتهى من رواية الحديث يقول بعقله كلاما من قبل نفسه شرحا لبعض عبارات الحديث أو استنباطا لبعض الأحكام المستخرجة من الحديث، كان هذا من شأنه رحمه الله. فلهذا كان العلماء يميزون ذلك ويدققون فيه لينظروا هل هذه العبارة من كلام الزهري أم هي من أصل الحديث. وكانوا لهم في ذلك مواقف جيدة جدا، وبعضها يأتي في صحيح البخاري وموجودة في أيضا في كتب الشروح، نجد كثيرا ما ينبه العلماء إلى أن هذه العبارة من قول الزهري شرحا منه لما ورد في الحديث. وقع ذلك أيضا في حديث آخر أيضا يرويه الزهري عن سعيد بن مسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إنما قضى أبو هريرة رضي الله عنه يقول: إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة. هكذا جاءت الرواية يقول: إنما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة. الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تبارك وتعالى رجح في علل ابنه أن قوله فإذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة إنما ذلك من قول الصحابي أو من قول الزهري نفسه، يعني ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، كأن الصحابية كان في معرض الاحتجاج بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالشفعة، فقال: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. هذا هو ما يتعلق بالحديث، ثم بنى على ذلك واستنبط أنه إذا وقعت الحدود وقسمت الطرق فلا شفعة. فهذا القدر الجزء الثاني من الحديث هو مبني على الجزء الأول، هو استنباط من الراوي للحديث. ووقع أيضا ذلك في حديث آخر وهو حديث أبي هريرة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء: قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هو من قول أبي هريرة وليس من تمام الحديث، إنما الحديث انتهى عند من أثر الوضوء. هذا هو الحديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. أما بقية الحديث وهو قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فحفاظ الحديث ونقاده يرون أن هذا القدر إنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعني بعد أن حدث بالحديث استنبط منه وفهم هذا المعنى. يعني إذا كانت أمة النبي عليه الصلاة والسلام تأتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فيقول أبو هريرة: فينبغي عليك أن تزيد في الوضوء حتى ينالك هذا الثواب وتكون من جملة أمة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا فهم لأبي هريرة قد عرضه فيه أكثر العلماء، وقال لا يلزم من هذا الزيادة في الوضوء، إنما الشاهد من الكلام أن أحيانا بعض ما يقوله الراوي سواء كان هذا الراوي هو الصحابي أو من دونه قد يكون هو استنباطا منه للحديث، فيقوله بعقب الحديث من غير أن يفصل بين كلامه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوهم بعض الناس أن كل الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن نقاط الحديث يميزون هذا ويعرفون أن هذا القدر هو كلام النبي وأن باقيه ليس من كلام النبي إنما هو استنباط وفهم من الراوي لما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا نستطيع أن نستخلص أن الإدراك أحيانا يدرك بماذا؟ بسياق الرواية، بسياق الرواية. وطبعا هذا لا يدركه أمثالنا إنما يدركه العلماء الكبار الذين يعرفون كيف متى ينتهي كلام النبي عليه الصلاة والسلام ومتى يبتدئ كلام الراوي، ويعرفون ذلك من خلال حفظهم ومعرفتهم بالروايات كلها ومعرفتهم أيضا بسياق الكلام وما يتعلق به من فقه ومعرفة. فكل ذلك أمر يدركه الأئمة ويعرفونه، طبعا احنا درسنا في مبحث المدرج في مصطلح المدرج وكيف ندرك المدرج، لكن التفقه في ذلك وتطبيقه في الاحاديث لابد ان نستعين فيه بكلام اهل العلم عليهم رحمه الله تبارك وتعالى، فانه بذلك يتبين لنا كيف كان العلماء رحمهم الله يتفقهون في تطبيق القاعده وكيف يطبقون هذه القاعده، هل تطبق هنا او لا تطبق هنا، كيف تطبق في هذا الموضع وكيف تطبق في هذا الموضع الاخر، كل ذلك راجع الى فقه الائمه ومعرفتهم بالقاعده وبالتفقه في تطبيقها وتنزيلها على الروايات والاسانيد. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. الليالي طبعا متعلق به يتحنث، يعني فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قبل ان ينزع قبل ان يرجع الى اهله، يعني الى خديجه ام المؤمنين رضي الله عنها، ويتزود لذلك. التزود هو استصحاب الذات، اي ياخذ ما يتعلق بالطعام والمشروب، ثم يرجع الى خديجه فيتزود لمثلها، اي لايام اخرى، حتى جاءه الحق اي الوحي وهو في غار حراء. فجاءه في رواية حتى فجئه الوحي، أي جاءه بغتة كبتة، فجاءه الملك الذي هو جبريل عليه السلام فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، أي أنا لا أحسن القراءة. إذا ما هنا إيه؟ نافية. قال فأخذني فغطني، أي ضمني وضغطني، حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي تركني، فقال اقرأ، أي في المرة الثانية. قلت ما أنا بقارئ، وما هنا أيضا نافية. وبعض الناس يعني أخذ يفرق بين ما أنا بقارئ الأولى وما أنا بقارئ الثانية والثالثة بما فيه تكلف، لكن الذي عليه أكثر الشراح أن ما هنا نافية، يعني أنا لا أحسن القراءة. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني ثانية، فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الأكرم رواية حد الأكرم. فرجع بها رسول الله، أي بالآيات، رجع به الآيات، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجف فؤاده، أي يضطرب من شدة الخوف. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. طبعا كلنا نعرف أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وطبعا في كتاب المناقب سيأتي ما يتعلق بمناقبها. فقال زملوني، زملوني أي غطوني لفوني، فزملوه أي لفوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف. فقال لخديجة، يعني بعد أن ذهب عنه الخوف وأخبرها الخبر، أي بعد أن أخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي. أيضا هذا الموضع مما تكلف فيه بعض الشراح، وذكروا في أسباب خوف في خشية النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا كثيرة بعضها مستنكر، حتى وصفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأنها أقوال باطلة، ورجح أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لقد خشيت على نفسي أي من الموت، مما أصابه من هيبة الموقف وجلالته، فخاف على نفسه من الاضطراب والرعب والخوف أن يموت. وبعضهم قال المرض، خاف على نفسه من المرض أو أن من دوام المرض، وهذه الأقوال الثلاثة هي أفضل أقوال، وهناك أقوال أخرى باطلة. وأقواها هو الأول الذي ذكرناه، وهو أنه خاف على نفسه من الموت لجلالة الموقف ورهبته صلى الله عليه وسلم من مرض. وليس هذا شك من النبي عليه السلام، ولا أنه شك أن الذي رآه حق وأنه وحي، وأن هذا هو جبريل الذي أرسله الله إليه، ليس هذا شك من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما خاف من مما رآه على نفسه من شدة الخوف والرعب، بدليل أنه قال زملوني زملوني، أي ليذهب عني الخوف. فقالت خديجة رضي الله عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. الخزي هو إيه؟ الفضيحة والعار. نعم، ما يخزيك الله أبدا. الخزي هو الفضيحة والعار، يعني أن الله لا يفضحك أبدا. وفي رواية: لا يحزنك من الحزن، ولعل هذه أصح، والروايتان معناهما قريب. ثم استدلت على ذلك بأن الله لا يحزنك ولا يخزيك بأن ذكرت له هذه الصفات، فقالت: إنك لتصل الرحم، أي أقاربك تصل إليه، تصلهم وتحسن إليهم، وتحمل الكل، أي تنفق على المحتاجين من المساكين واليتامى، وتكسب المعدوم، أي أنك تعطي غيرك مما كسبته، أو تكسب غيرك مما عندك مما لا يحصلونه من غيرك. وهذا دليل على كرمه وجوده عليه الصلاة والسلام. وتكري الضيف، تقرأ الضيف، أي تكرم الضيف وتضيف الضيفان، وتعين على نوائب الحق. نوائب الحق كلمة، النائبة هي كل مصيبة أو كل ما يلم بالإنسان. وقول العرب: فلان يعين على نوائب الحق، أي على المصائب تقف فيها موقف الحق، وإلا فالمصائب منها ما هو حق ومنها ما هو غير حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعين إلا على من له حق، فيقف بجانبه ويعينه على أخذه لحقه. هذه الأوصاف التي ذكرتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، في الواقع أنا رأيت أن في العام الأغلب أن العرب إذا أرادت أن تمدح رجلا ذكرت من أوصافه هذه الأشياء، وهذا غاية ما يمكن أن يمتدح به رجل. فكانت دائما وأبدا إذا أرادوا أن يمتدحوا رجلا يذكرون هذه الأوصاف. وتعرفون في قصة الهجرة، وهي أيضا في صحيح البخاري، لما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ضيق عليه في مكة، فأراد أن يهاجر إلى الحبشة مع من هاجر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقابله ابن الدغنة في الطريق وقال: أين أنت؟ أين ذاهب يا أبا بكر؟ فذكر له أن قومه أخرجوه، وقال: أريد أن أسيح في أرض الله لأعبد ربي. فقال: يا أبا بكر، مثلك لا يخرج ولا يخرج، يعني لا أنت تخرج بمحض إرادتك، ولا ينبغي لأحد أن يخرجك رغما عنك، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكلب، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. يعني استدل بهذه الأوصاف التي تحلى بها أبو بكر رضي الله عنه بأن مثله لا ينبغي أن يخرج ولا يخرج. تخيل أنت لو أن الصالحين في كل بلد خرجوا من البلد، ماذا يبقى؟ إلا أهل الفجور والعصيان والعياذ بالله. فهذا الرجل رغم كونه كان كافرا عرف أن مثل هذه الصفات إذا تحلى بها رجل لا ينبغي أن يخرج، بل ينبغي أن يكون من في بلده وأن يعطى الأمان، وبالفعل أعطاه الأمان ولم يستطع أحد أن يؤذيه أن يقترب منه بسوء. فالشاهد من الكلام أن هذه الصفات، هذه الصفات هي من مكارم الأخلاق، وسيدة عائشة رضي الله عنها، سيدة خديجة رضي الله عنها استدلت بهذا، بأن مثل هذه الصفات إذا وجدت في الرجل لا يمكن بحال من الأحوال أن يخزيه الله أو أن يحزنه، وهذا من فطمتها وفهمها وفهمها وفقهها رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أمر معروف. فإن الله عز وجل ذكر في كتابه العزيز أن من تحل بهذه الصفات ليس فقط يكون هو في مأمن من الشر، في مأمن من الحزن والخزي، بل أيضا أولاده من بعد، كما قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا من يتقي الله عز وجل ويقول قولا سديدا يكون ذلك عائدا فضله ومنفعته على أولاده وأحفاده من بعد. وكما قال الله عز وجل في قصة في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا، فلكون أبيهما كان صالحا حسب الله الكنز لأولاده. فهذا من أدل دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يحرص هو على طاعة الله وعلى تقوى الله عز وجل، فإن ذلك يعود بالنفع لا عليه فقط بل عليه وعلى أولاده من بعد. وعليه ينبغي للإنسان أن يكون متذكرا لهذا المعنى، فلا يخاف على أولاده من بعده إن هو فعل الصالحات وأقبل على تقوى الله عز وجل، بل يكون واثقا بأن الله عز وجل لن يخزي ولن يضيعه ولن يضيع أولاده من بعده ولن يضيع أولاده. النهارده نيجي نبص نلاقي إيه؟ واحد يقول لك: يا ابني بلاش المساجد، بلاش اللحية ديت والجلابية ديت، هتجيب لنا مصايب. مع أن هذه الأشياء هي التي تحفظك، هي التي تبعد عنك شياطين الإنس والجن. كلما اقتربت من الله عز وجل كلما كان ذلك أدعى لأن يبتعد عنك الشياطين من الإنس والجن. بل ينبغي لهذا الأب الذي يدعو ابنه لأن يترك الالتزام هو نفسه أن يقبل على الالتزام، ليكون ذلك دافعا لحماية ابنه وحماية أولاده من شياطين الإنس والجن. نسأل الله تعالى أن يعيذنا من شرهم. لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. قوله ابن عم خديجة، ابن هنا يقول العلماء لابد أن تذكر فيها الألف، ما ينفعش فيها بين، بينما التي قبلها ورقة بن نوفل، صح الكلام؟ بن أسد بن عبد العزة، ثم قال ابن بالألف. ليه الكلام ده؟ طيب سبت بس إن نمهد، فتعرفوا من كتب السنة دي العلماء يعني دققوا في ضبطها غاية الدقة، كل حرف ليه معنى عنده، مش كلام اعتباطي، مش كلام بغيب. يعني يقول العلماء إن بن أو ابن إذا وقعت بين علامين تحذف منها الألف، إن ابن إذا وقع بين علامين بين اسمين يعني تحذف منها الألف. ويستثنى من ذلك مواضع. الموضع الأول أن تقع في أول السطر، بين تقع في أول السطر، فيضعون فيها الألف مع أنها قد تكون وقعت بين علمين، يعني محمد ابن عبد الله، جاءت محمد في آخر السطر، وعبد وبن عبد الله في أول السطر، محمد في آخر السطر، ثم في السطر الذي بعده جاء وقع بن عبد الله. يقول العلماء هنا توضع الألف في بن، رغم أنها وقعت بين علمين، لكن لا يبتدأ السطر ببن من غير ألف، لابد إذا وقعت كذلك أن تضع الألف في أول السطر، فتصير محمد في آخر السطر، وابن عبد الله فتضع فيها الألف. أو حينما يكون الرجل ينسب إلى غير أبيه، كمن نسب إلى أمه، تقول عبد الله ابن لهيعة، أو عاصم ابن أبي النجود، فعاصم ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود، أو إسماعيل ابن عليا، فهذا لم ينسب إلى أبيه إنما نسب إلى أمه، فيضعون أيضا الألف تمييزا إشارة من الكاتب إلى أن هذا الاسم وهذا الراوي ليس منسوبا لأبيه إنما هو منسوب لغير أبيه، فيضعون ابن في ابن ألف هنا أيضا. أو يكون الراوي بعد أن نسب إلى أبيه أو إلى جده عاد الراوي أو من سماه، فأراد بعد ذلك أن ينسبه إلى أبيه ثانية، بأن بعد أن ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده وذكر نسبه كاملا، أراد أن يذكر وصفا متعلقا بأبيه بعد أن انتهى من النسب، أراد أن يذكر وصفا متعلقا بأبيه، فيصير هذا الوصف متعلقا بالأب أم متعلق بالجد؟ متعلق بالأب، فلابد أن يميز ذلك بأن نذكر ابن، وهذا ما وقع في هذا الموضع، لأن ورقة أبوه اسمه نوفل، فلهذا جعل بينهما بين من غير أبي، ونوفل أبوه اسمه أسد، فلهذا جعل بينهما بن، وأسد أبوه اسمه عبد العزة، فلهذا جعل بينهما بن بدون ألف، لكن ابن عم خديجة هذا وصف لمن؟ لعبد العزة أم لورقة؟ فقوله ابن عم خديجة ليس وصفا لعبد العزة، إنما هو وصف لورقة نفسه، فلو قال بن عبد العزة بن عم خديجة لتوهم القارئ أن عبد العزة هو ابن عم خديجة، مفهوم هذا الكلام؟ فأراد أن يبين أن هذا الوصف متعلق بإيه؟ بورقة نفسه، فورقة هو الذي ابن عم خديجة، فلهذا وضع إيه؟ ألف حتى يبين لك أن هذا الوصف ليس لعبد العزة إنما هو لورقة نفسه. إيه رأيكم في الكلام ده؟ ده علم لوحده دوت، يسموه علم الخطوط، يعني مش مصطلح حديث، يعني كل من يشتغل بأي علم من العلوم ينبغي أن يعرف هذه المعلومات، وله كتب في كيفية الرسم الإملائي للكلمات العربية، نكتبها إزاي يعني؟ مش كلام جرايد يعني. طيب أنا مرة بخصوص كلام الجرايد ده، مرة في الأهرام، الكلام دوت من فترة طويلة جدا، من 15 20 سنة، فكان في الصفحة بتاعت الفتاوى الدينية جايبين فتوى، يعني هل يجوز الحلف بغير الله؟ فقال المفتي بقى، قال لا يجوز أن يحلف الرجل بغير الله، إنما يحلف بالله أو بوصف بصفة من أوصاف الله أو باسم من أسماء الله، فيقول مثلا والرحمن والرحيم والكعب. طب الكعبه يقول ورب الكعبه بس ما يقولش والكعبه. وقع الجواب هكذا. فانا استظهرت يعني ان ممكن يكون الشيخ قال كلام صحيح انما خطا من الطباعه يعني اللي هو قاعد يكتب فهم بقى اللي هو ايه ان اللي بيعمله هو اللي صح مش اللي قاله الشيخ هو اللي صح. هو بيقول الكعبه يبقى هو الكعبه مش رب الكعبه.
غلبات عقيده
ها
غلبات عقيده
نعم سقطه من الأرض.
ما يحيى بن
يحيى بن مخيم ما هو بين علمين بين علمين يحيى علم وبكيل علم. بعض المشايخ او بعض الكتاب كلما نسب الرجل الى غير ابيه وضع الالف كما يقول مثلا احمد ابن حنبل فيحط الايه الالف وهذا لا يفعله العلماء فيه نوع تكلف والا فهو كثير انما ما دام وقع بين علمين فحينئذ يجوز لك ان تقول بن. طبعا مش بن ديت في النطق وليس في الكتابه بن في الكتابه وليس في النطق. تقول احمد ابن عبد الله مش احمد بن عبد الله زي بتوع الخليل عندهم كل حاجه بن. هم لما كتبت بن ظنوها انها تقرا بن هي تكتب بن وتنطق ابن. هذا من باب الاختصار لكثرة ما يجيء. فالعلماء لكثرة ما يجيء مثل هذا اختصروا الألف فجعلوها بن وإلا فإذا قرأتها ونطقتها تقول ابن. وكثيرا ما نجد في اللغة العربية من هذا القبيل أن يكون الرسم بخلاف النطق زي لكن وهذا وهؤلاء. لكن ديت بتلاقي فيها ألف لك انا هتلاقيها لك انا هذا كيف هذا تكتب هكذا ولكنها تنطق ماذا بالالف. فالشاهد من الكلام ان بعض الكلمات لكثره مجيئها تختصر فيها بعض الحروف ولكن عند النطق تنطق الحروف هذه المختصره ولا تحذف. ابن عم خديجه احنا قلنا ابن عم خديجه اللي هو مين ورا وهو فعلا ابن عم خديجه لكن بوقع في بعض الروايات انه عم خديجه وجاء كما سياتي انها قالت فقالت له يا ابن عم فجاء في بعض الروايات يا عم او اي عم وهذه الروايات خطا وهي من تصرف الراوي وان كان يجوز لغه يجوز لغه ان يقال لابن العم يا عم من باب التوقير والتعظيم كما تقول لابن خالك يا خال او لابن عمك يا عم وهذا امر معروف في اللغه العربيه ولكن في هذا الموضع العلماء قالوا هذا خطا. الصواب انها قالت يا ابن عم ولم تقل يا عم. قد يقول قائل ايه المانع تقول الاثنين والاثنين صح. مره قالت يا ابن عم ومره قالت يا عم ايه المشكله في هذا؟ نقول هذا لو ان القصه وقعت اكثر من مره لكان هذا امرا مستساغا واردا لكن القصه لم تقع الا مره واحده لانها لم تذهب برسول الله عليه الصلاة والسلام إلا إلى ورقة إلا في هذه المرة ولم تذهب له مرة أخرى فهي قالت قولا واحدا ولم تكن تريد أن تعمل يعني معجم لغة عربية يقول له يا ابن عم ويا عم وقالت الاثنين ما لا هي قالت واحد من الاثنين. وهذه قاعدة في الترجيح أو الجمع إذا كانت القصة واحدة ولم تتعدد واتحد مخرجها فلا بد ان يكون القول الذي صدر عنها هو واحدا لا يمكن او لا يعقل اصلا ان تكون قالت اكثر من قول. فاذا وجدنا بعض الرواه يحكي قولا والبعض الاخر يحكي قولا اخر فلا بد ان يكون احدهما اصاب والاخر ضرب بالمعنى ولم يأتي باللفظ الذي نطقت به خديجة رضي الله عنها. فلما كان أكثر الرواة يقولون في هذا الحديث أنها قالت يا ابن عم أو ابن عم، وهذا المطابق للواقع أنه ابن عمها بالفعل، كان ذلك هو المقدمة. أما الرواة الآخرون الذين قالوا يا عم أو أي عم، فالعلماء قالوا هذا خطأ، أو أنه تصرف من الراوي حكى الحديث بالمعنى الذي فهمه، لأن كل ذلك سائغ من حيث اللغة. ماشي الكلام؟ ثم سيأخذ بعد ذلك في وصف ورقة، وهذه النقطة التي تكلمنا عليها في مسألة الترجيح في ابن عم أو يا عم مرتبطة مما سيأتي، ولكن أنا أرى أنها نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، ونزيد هذه النقطة بيانا وتفصيلا بإذن الله تبارك وتعالى. يقول سائل: ما هو حكم العنعنة الموجودة في هذا السند؟ لا تأثير لها، لأن العنعنة هنا موجودة من غير المدلسين، إنما العنعنة تضر إذا كثرت عن المدلس. واحد بيقول: اختلف العلماء في عاصم ابن بهدلة، فبعضهم قال ان بهدلة دي امه، وبعضهم قال إن ذلك اسم ابيه، فماذا نصنع؟ ان كنت ترى انها امه فضعي الان، وان كنت ترى انه ابوه فلا تضع الان. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا رسم متعلق برسم الكلمة، والرسم يعني هو اصطلاحات. كلمة ابن الألف التي فيها ألف وسط، فهل تحذف وسطا عند النطق؟ طبعا حالها كأي ألف وسط. تعلمنا كيف ننطق نكتب ابن وبن، لكن كيف ننطقها ذكرنا ذلك. واحد يقول: أنت ذكرت أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يكذبون ولا يعرفون الكذب، فماذا أنت قائل في قول النبي عليه الصلاة والسلام كذب أبو السنابل؟ وأنا أزيدك قوله كذب أبو الدرداء. الكذب هنا ليس بمعنى الاصطلاح اللي هو الإخبار أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع، إنما الكذب هنا بمعنى الخطأ، لأن الكلمة كذب في اللغة العربية تطلق على معنيين. المعنى الأول الكذب المتعمد، أن تخبر بخلاف الحقيقة عامدا متعمدا، هذا هو الكذب المذموم والذي ورد فيه الوعيد. أما إذا وقع منك خطأ فأخبرت بخبر بخلاف الحقيقة عن غير قصد، فهذا يسمى خطأ، ويسمى أيضا من حيث اللغة كذب، ولكن ليس هو الكذب المقصود ولا الوارد فيه الذنب. فهذه تسمية من حيث اللغة يسمى كذبا. فأنت تقول مثلا: كذبت يا فلان، أي أخطأت، هذا وارد في اللغة ومعروف. كما قال الإمام يحيى بن معين لشجاع بن الوليد: يا كذاب. قال له: يا كذاب. وجلس بعض أصحاب الحديث فقال: فلان أنت تكذب على فلان وأنت تكذب على فلان. فقال العلماء: أرادوا أي الخطأ، ولم يقصد حقيقة الكذب. فكلمة كذب أحيانا تطلق بمعنى الخطأ، فلا بد أن تفهم هذا. جاءكم إيه؟ الحديث غير صحيح يا أخي، كلها مراسيل لا تصح موصولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا من لا يعرف يعني تفاصيل القصة غير صحيحة، وإن كان الله عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ. هي وردة في تفسيرها وذكرها العلماء، ولكنها من حيث الإسناد لا تصح. استغفر الله، أكمل مع أخوك ما تستعجلش أو كده. واضح هذا الكلام؟ هذا من ناحية. من ناحية أخرى، ماذا فعل هذا الرجل؟ الرجل طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إلى بعض الناس ليأخذ عنهم الصدقات، فرجع وقال: امتنعوا عن الصدقات. فهو أصلا لم يكذب بمعنى أنه يريد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الواقع، وإنما هو خاف أن يقتلوا إن هو ذهب إليه إليهم. فذكر النبي عليه السلام ذلك، هو توهم ذلك أنهم امتنعوا عن الزكاة، وتوهم أنهم إن أدركوه أنهم سيقتلوه. فهذا ليس هو تعمد الإخبار بخلاف الواقع، وإنما هو توهم أن ذلك واقع وأنهم سيقتلوه وأنهم سيمتنعوا عن الزكاة. فعلى هذا المحمل لا يحمل على أنه تعمد للكذب، وكون الله عز وجل سماه فاسقا لا يعني أنه تعمد الكذب. واضح؟ أهلا وسهلا، جزاك الله خير. احنا قلنا هذا الكلام، يعني عايز يقول عبد الأهل الحديث خاصة هذا؟ جزاك الله خير. المهم يعني كلمة كذب في اللغة العربية تطلق على الإخبار بخلاف الواقع، سواء عن قصد أو عن غير قصد. يقول سائل: لماذا جعل البخاري رحمه الله تعالى الحديث الثاني اللي هو حديث عائشة مع الحارث بن هشام، وهو حديث كيفية الوحي، قبل الحديث الذي يذكر بدء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن ترجمة الباب بدأت بكيفية الوحي؟ نحن قلنا إن الترجمة أصلا ليست متعلقة ببدء الوحي فقط، بل الآية المذكورة في سطر الترجمة هي من جزء من الترجمة، والأحاديث التي ساقها البخاري كلها تطابق الترجمة بما فيها الآية، فكل ذلك مستملة عليه الأحاديث التي أوردها البخاري في الباب. كونه قدم حديثا على آخر فلعل ذلك راجع إلى أمر آخر. أحيانا المؤلفون في مؤلفاتهم يقدمون بعض الأحاديث على بعض لاعتبارات متنوعة، وهذه الاعتبارات ليس لها قانون، ففي ترجمة يقدم شيئا ثم هذا الشيء نفسه في الترجمة الأخرى يؤخره لأنه رأى أن يقدم عليه شيئا آخر. يعني مثلا بعض أهل العلم مثلا إذا أراد أن يذكر خلافا في مسألة فيقدم القول المرجوح ويؤخر القول الراجح، كما يفعل الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تعالى في تاريخ بغداد، فإنه يذكر في صدر الترجمة الأقوال الضعيفة في ترجمة الراجح لما يتعلق إذا كان رواه مختلفا في توثيقه وتجريحه مثلا، فيذكر ما وهو يرى أن الصواب أنه ثقة، فيذكر في صدر الترجمة ما يتعلق بتجريح الراجح ويختم الترجمة بما هو راجح عنده. عالم آخر يقدم القول الراجح عنده ويؤخر القول المرجوح، كل ذلك راجع إلى ماذا؟ راجع إلى تفنن في التأليف وتفقه فيه، وهذا كل موضع له فقه عند المؤلف، وهذا ما يعتني به العلماء. قد يكون مثلا هناك في المسألة حديثان يصلحان أن يدخل تحت هذا الباب، أحدهما طويل والآخر قصير، أو أحدهما صريح والآخر يدل بالمفهوم، واضح هذا الكلام؟ أو أحدهما يدل مستمل مع ما يتعلق بالترجمة ومستمل على أمور أخرى لا تعلق لها بالترجمة، فيؤخر ذلك الحديث الطويل الذي تضمن أمورا لا علاقة لها بالترجمة على الحديث المباشر المتعلق بالترجمة. وهذه عادة، يعني مثلا أنا حينما يقرأ القارئ في الترجمة ترجمة معينة فيقرأ حديثا قصيرا ثم ينتقل من هذا الحديث القصير إلى حديث طويل إلى حديث طويل، فلو أنه جعل الحديث الطويل في الأول فلربما ينسي القارئ الحديث القصير الذي يأتي بعقبه، فلقصر هذا الحديث قدمه ليكون واضحا بينا للقارئ. التأليف له تفقه وله فهم، وكل عالم يرى في تقديم هذا أو ذاك أشياء كثيرة جدا، ليس فقط راجعة إلى الإسناد، وليس فقط راجعة إلى ما تضمنه المد، بل جملة هذه الأمور يتمخض عنها عند الإمام وجه ترجيح هذا على هذا. بخصوص العوفي وروايته عن الكلبي مدلسا: إذا قال عن أبي سعيد وتوهم الناس أنه الخدري يكون المسند منقطعا، لأن العوفي لم يسمع من أبي سعيد الخدري، لا سمع يا أخي، ولكن ليس كل ما يروي عن أبي سعيد، فعلى كل الأقوال يكون السند ضعيفا، هو ضعيف أصلا لأن العوفي أصلا ضعيف فضلا عن كونه مدلسا، هذا من ناحية. من ناحية أخرى العوف يفعل ذلك في التفسير، يعني في فيما يرويه الكلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا فيما يتعلق بالتفسير كما قال العلماء ذلك، وغالبا ما يكون ذلك في التفسير، أما في غير التفسير فلا يكاد يفعل ذلك. إذا كان قوله وهو التعبد من قول الزهري، فهل يمكن أن يكون قوله فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح أيضا من قول أحد الرواة؟ وإن كان لا فلماذا قلنا إنها من قول عائشة؟ إحنا قلنا أوجه ذكرنا لماذا هذه العبارة بالذات هي التي تتعلق بذلك، أن هذه تفسيرية، زيادة تفسيرية، بينما الرواية اللفظة الأخرى ليس لفظة مستقلة، وهو إخبار عن أمر لا يدركه الزهري، لا يمكن أن يدركه الزهري، إنما الزهري يحكي معنى يفسر كلمة بكلمة، وهذا شأن آخر. قوله في الرواية فأخذني فغطني، أليس هذا يصبح دليلا أن الذي حدث النبي عائشة أم المؤمنين بالحديث هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن هذا مما يستأنس به، ولكن ليس دليلا قاطعا. لماذا؟ لأن هذا يسمى عند علماء اللغة بالالتفات. إيه هو الالتفات؟ أن تغيير الضمير، تغيير الضمير في أثناء الكلام، بينما تتكلم بضمير الغائب تنتقل إلى ضمير المخاطب، وهذا معروف في اللغة. من ذلك مثلا في القرآن، في سورة طه يقول الله عز وجل الذي قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزلنا من السماء ماء. تغير الخطاب، بينما كان الخطاب على سبيل الحكاية من موسى عن ربه عز وجل، صار الخطاب خطاب إيه؟ المتكلم الله هو الذي وأنزلنا من السماء ماء، مش وأنزل من السماء، ده يسمى في عند اللغويين بالالتفات، يعني تغيير إيه؟ صيغة الخطاب. طبعا بعض الإخوة بيبعث بعض المداخلات الطيبة، ولكن فيها يعني بعد عن الظاهر، فنرجو من الإخوة يسمحون إذا لم نقرأ كلامهم. واحد يقول ده مهم جدا، هل يقع الإدراج في الصحيحين وما حكمه إذا وقع؟ نحن نقول هذا الإدراج ليس كل إدراج يكون علة في الحديث، إنما الإدراج الذي يكون علة في الحديث هو ما يتبين أنه ليس من الحديث ويظن أنه من الحديث، لكن بعد أن عرفنا أن هذا القول إنما هو من قول الزهري فهل هذا يضر؟ البخاري روى الحديث كما سمعه من شيخه، وشيخه روى كلام الزهري في غضون كلام النبي أو كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد عرف العلماء مراد ما يتعلق بعائشة وما يتعلق بالزهري، فهو حينئذ لا، ليس هذا من الإدراج الذي يضر الرواية. ماذا يضرها؟ لو أنك نسبت كل الرواية إلى عائشة، ولكن البخاري يعلم أن هذا الكتاب يفهمه أهل المعرفة وأهل الحديث، وأن هذا الكلام متعلق بعائشة وأن هذا من كلام الزهري، فالإدراج حينئذ ليس مؤثرا في الحديث في الرواية تصحيحا أو ضعيفا. هل يشترط في إطلاق لفظ التابعي على رجل أن يكون تحمل حديثا عن أحد الصحابة؟ هذا اشترطه ابن حبان وهو ظاهر من صريح أهل العلم، أما مجرد الرؤية لا يسمى بمقتضاها كونه تابعيا. الأسئلة كلها طيبة، بس يستمحوني يا جماعة لأنها أيضا كثيرة، كان بعض الإخوة كده إيه يعني يتعدش منه. عندي 19 سنة وأريد أن أطلب العلم، فهل علي أن أحفظ القرآن أولا؟ أي صح، يعني إذا كنت أنت عندك القدرة أنك تحفظ كلام العلماء فكلام الله عز وجل أولى، تحفظ كتاب الله وبإذن الله تعالى يفتح الله عليك وينفعك بالعلم. وبعض الأسئلة يعني مكررة أجبنا عليها. مسألة ابن عم خديجة هنفصلها في اللقاء القادم إن شاء الله. واحد يقول تبعا لاختلاف القاعدة، لماذا لم تعتبر يخزيك ويحزنك أن أحدهما خطأ؟ هنتكلم عليه هذا في اللقاء القادم إن شاء الله حينما نفصل في القاعدة. واحد جايب لي سؤال جميل جدا جزاه الله خير، بس يقول ايه عايز الإجابة سرا حتى لا نحدث شوشرة عند الإمام. طيب يبقى سرا كلمني في التليفون، والتليفونات مراقبة، بس برضك سر قدام عند الدولة يبقى سر برضه سر كبير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.